Arabic Discourse Day 3. انتهى اليوم الثالث. أمامكم 7 أيام أخرى للعمل. غدا اليوم الرابع يوم هام جدا. ففي اليوم الرابع تبدأ ممارسة فيباسانا، مما يعني أنكم ستدخلون حقل البانيا، حقل الحكمة والاستبصار. فالأيام الثلاثة التي مضت كانت بمثابة عملية تحضير ضرورية تمهد لدخولكم اليوم الرابع، حيث يبدأ العمل الفعلي. العمل الفعلي إذن يبدأ غدا مع دخولكم اليوم الرابع بعد 3 أيام ضرورية لتمكين أساس ممارسة فيباسانا. ومن يحاول ممارسة فيباسانا من غير التثبت أولا بالسيلة يفشل، لا يحصل على نتائج جيدة، لا يحصل على النتائج الصالحة التي تعد بها فيباسانا. كذلك من يحاول ممارسة فيباسانا من دون سمادي متينة يفشل هو أيضا. لذا فأنتم ومنذ اليوم الأول قد التزمتم التزاما كاملا للإرشادات الخمسة، وهذه هي السيلة، هذه هي قاعدة الأساس. وعندما تكون قاعدة الأساس متينة ماكنة، يمتن البناء الذي يرتكز عليها. فقاعدة الأساس المتمثلة بالسيلة مكنتكم من التثبت بالسمادي عبر ممارستكم لآناپانا. الالتزام بالسيلة إذن شرط ضروري لدخول حقل السمادي القويمة. من بين المعلمين الذين تواجدوا في الهند قبل 25 قرنا، كان هنالك من لم يشدد على أهمية السيلة، وهناك حتى اليوم من يعتقد أن الالتزام بالسيلة غير ضروري، فترونه كمن ينادي زبائنه هاتفا: تعالوا إلى التأمل ولكم الحق بالتصرف كما يحلو لكم، واصلوا تعاطيكم بكل ما تستلذون به، لكن تأملوا ولسوف تنعمون بكل ملذات التأمل. الهدف إذن هو استمداد اللذة من التأمل، لكن فيباسانا ليست لهذا الغرض. فهدف فيباسانا هو تصفية الفكر، تصفيته على المستوى الأعمق، على مستوى الجذور. ولهدف كهذا لا تكفي السمادي العادية، لبلوغ هذا الهدف النبيل لابد من سما سمادي، السمادي القويمة. إذن لابد من الالتزام الكامل بالسيلة للوصول إلى السمادي القويمة، ولابد من السمادي القويمة للتثبت بالبانيا، ولابد من البانيا لبلوغ الهدف النهائي، ألا وهو التحرر الكامل، الاستنارة الكاملة. السيلة تقود إلى السمادي، والسمادي إلى البانيا، والبانيا إلى التحرر، فيموتي، التحرر. هكذا تبدو الأمور في البداية متتالية، لكنكم سرعان ما ستجدون مع تقدمكم على الدرب أن سيلة وسمادي وبانيا بتفاعل مستمر، كأنها شيء واحد يرتكز على 3 قوائم، كل منها يساهم بتقوية الأخرتين. حالما تضعف إحدى القوائم يختل توازن المبنى بأكمله، فالمبنى لا يصمد إلا بصمود قوائمه 3، وهي قوائم مترابطة متشابكة، كلما متنت إحداها سندت الأخرتين وعززتهما. السيلة تسند السمادي وتعززها، كما أنها تسند البانيا. السمادي تسند السيلة وتساعد البانيا، البانيا تعزز السيلة وتقوي السمادي. 3 قوائم مترابطة يسند بعضها البعض. التثبت المتين في السيلة عظيم، لنا منه منافع كثيرة ونتائج حميدة، لكن التثبت بالسيلة وحده لا يقودنا إلى الهدف النهائي، لا يقودنا إلى التحرر الكامل. كذلك الحال مع السمادي، فنحن لن نبلغ هدف التحرر الكامل حتى لو كانت خبرتنا بالسمادي عميقة مرتكزة على سيلة متينة، إذ إنه لبلوغ طور التحرر الكامل لابد من البانيا. أمامنا إنسان بلغ طور الاستنارة الكاملة، سيدارتا غوتاما، ومسيرته خير مثال على ذلك، فهو كان مشبعا بالسيلة منذ طفولته، وفي عمر الشباب هجر الحياة الدنيوية قاصدا معلمين مختلفين للتمرس بالسمادي. مارس أرفع أنواع السمادي التي كانت شائعة في تلك الأيام، توغل في السمادي في حالات الاستغراق 8 لكنه فهم في النهاية أنه لم يبلغ طور التحرر الكامل، فهناك في عمق الفكر ملوثات راكدة أشبه ببراكين نائمة تهدد في كل لحظة بالانفجار، ولدى انفجارها يغلب على أمرنا فنغرق في بحر الشقاء مجددا. لذا فلا بد من اقتلاع الملوثات من حيث الجذور، لا بد من اقتلاع جذور الملوثات الراكدة في عمق الفكر. تابع غوتاما مسيرته بحثا عن درب التحرر الكامل إلى أن أعاد اكتشاف تقنية فيباسانا، فدخل حقل البانيا. وحدها ممارسة فيباسانا لا غير مكنته من دخول حقل البانيا وبلوغ طور الاستنارة الكاملة، فما من تقنية أخرى تقود إلى هذا الهدف. وتقنية فيباسانا كانت في تلك الأيام ضائعة من ذاكرة الهند التي لم تحتفظ إلا بكلام أجوف يصفها ولا يفلح بالتعبير عنها. أما صفاء البانيا نقاء الحكمة التجريبية فهو كان مفقودا من ذاكرة الهند آنذاك إلى أن أعاد اكتشافه البودا. فدرب الدمة هو الدرب الثماني النبيل، تتشعب منه أجزاء ثلاثة: سيلا وسمادي وبانيا. وفي تلك الفترة كانت الهند واعية والعالم بأسره كان واعيا على سيلا بفروعها الثلاثة وعلى سمادي بفروعها الثلاثة، أما بانيا فهي كانت مفقودة من ذاكرة الهند. والبانيا تتشعب إلى فرعين: سما سانكابو وسما ديتي. سما سانكابو الأفكار القويمة. لدى انضمامنا إلى دورة كهذه نواجه في البدء على المستوى السطحي للفكر تلوثات تبقين في حالة اضطراب حاد. نجلس مثلا لمراقبة التنفس، وإذ بذكرى حادثة حصلت معنا تراود فكرنا بإلحاح، فتغلبه مولدة فينا أفكارا عديدة، أفكارا ملوثة بالإجمال، من غضب إلى بغض إلى حزن أو كآبة أو حتى إلى وله في بعض الحالات. تبذلون قصارى جهدكم للتركيز على التنفس، إلا أن هذه الأفكار تتشبث في ذهنكم وتتغلب عليكم. يدوم الصراع يوما يومين ثلاثة، تحاولون العودة إلى تنفسكم ولا تفلحون إلا قليلا. ثم تجدون أن وقع هذه الأفكار وإن لم يختفي كليا قد تغير، قد فقد من عنفه. ما زالت الأفكار متواجدة تراودكم لكن بنمط مختلف، إذ إن أغلبها بات متعلقا بالدم بالدرب. عندها تبدأون بفهم الدرب وتستوعبون كيفية التأمل، تفهمون كيف يكون التأمل السليم وتفهمون المصاعب التي تواجهونها. فبدلا عن الأفكار العنيفة الملوثة المؤذية التي كانت تراودكم قبلا، تأخذ هذه الأفكار الحميدة عن الدم بالورود إلى فكركم. وهذا هو سما سانكابو أحد فرعي البانيا، وهو ليس الفرع الأسمى الذي قاد سيدارتا غوتاما إلى طور الاستنارة الكاملة. لم يكن هذا أبدع ما اكتشفه البودا ولا أجدده، فالتعاليم التي تحبذ الأفكار الحميدة كانت شائعة في الهند في زمن البودا وقبله وبعده. معلمون كثر شجعوا رعاية الأفكار الحميدة وصونها. اكتشاف البودا إنما هو بالخطوة التي تلي رعاية الأفكار الحميدة، وما يلي سما سانكابو هو سما ديتي الفهم القويم، الرؤية القويمة. فنحن لا نبدأ برؤية الأشياء على حالها بوضوح تام إلا مع سما ديتي. لنقل إن غيوما قاتمة سوداء تحجب عنكم بكثافتها نور الشمس فتطمر كل ما يحيطكم بظلام دامس، ولنقل إن هذه الغيوم وإن لم تختفي كليا قد باتت يوما أقل كثافة، أقل سوادا، أقل ظلمة، فتشكلت بينها فسحة نحيلة يتخلل عبرها بصيص من النور. الغيوم لم تختفي لكنكم وجدتم للشمس سبيلا. هذا هو سما سانكابو، وهذا حسن وضروري. الأفكار ما زالت تراودكم فأنتم لم تبلغوا بعد طور عدم التفكير، عملية التفكير ما زالت قائمة في سماء فكركم، إلا أنها لم تعد بكثافة الغيوم القاتمة، بل هناك الآن فسحة نور تقودكم إلى الخطوة التالية ألا وهي سما ديتي الفهم القويم، فهم الواقع على ما هو. هذه هي البنية الحقيقية، هذه هي الحكمة الحقيقية التي تقود إلى التحرر، وأنتم تصلون إليها تدريجيا. وهنالك ثلاثة أنواع من البانيا. أولها يسمى في لغة تلك الأيام سوتا مايا بانيا، ثانيها تشينتا مايا بانيا، وثالثها بافانا مايا بانيا. سوتا مايا بانيا هي الحكمة التي تستمدونها من الاستماع إلى شخص مستنير، إلى شخص طاهر يتلفظ بكلام حميد عن الدم. قد تصغون إلى كلامه مباشرة، أو قد تقرؤون عن هذا الكلام في الكتابات والنصوص المقدسة، فتقبلونه بدافع التقوى والإيمان الذي تكنونه لهذا الشخص الحكيم أو لهذه النصوص المقدسة. وهذا جيد ومفيد، فمن لم يصغي أبدا إلى أي كلام عن الدم، أو من لم يقرأ أي نص عن الحقيقة، يبقى طوال عمره في ظلام مربك. كلام الدم والكلام عن الدم وحولها حميد، ونحن باستماعنا إليه قد نهتدي إلى درب الصواب، إلا أن ذلك غير كاف، لأن الاستماع إلى حكمة الغير لن يحررنا أبدا. سوتا مايا بانيا لا تقود إلى التحرر. سوتا مايا بانيا ما هي إلا مصدر إلهام عظيم قد يرشدنا نحو الخطوة التالية، ألا وهي تشينتا مايا بانيا، استيعاب الحقيقة على المستوى العقلاني واستمداد الحكمة من هذا المستوى. فالإنسان كائن عاقل، لا يجوز له أن يقبل الأشياء على نحو أعمى، بل عليه أن يلجأ إلى عقله وإلى مقدرته على التعقل. هذا الكلام الذي سمعته، هذه الحقائق التي قرأت عنها، هل هي منطقية؟ هل هي واقعية؟ هل يجدر بي أن أتقبلها؟ محلل الأمور على المستوى العقلاني فنجدها عقلانية بالفعل، منطقية بالفعل، مقبولة بالفعل. عندها نعم نتقبلها. وهذه ثاني خطوة في البانيا، وهي خطوة هامة جدا، لأنها شأنها شأن الخطوة الأولى، مصدر إلهام عظيم قد يرشدنا نحو الخطوة الثالثة، ألا وهي بهافانا مايا بانيا. بهافا تعني التواجد، الحدوث، والبهافانا مايا بانيا هي الحكمة المستمدة مما يتواجد ويحدث فعليا داخلنا، فنختبره مباشرة وشخصيا. وحدها الحكمة المختبرة شخصيا ومباشرة تقود إلى التحرر. أما النوعان السابقان فهما عاجزان عن تحريركم، وإن كانا مفيدين. هذا هو الجديد الذي أتى به البودة، اختبروا الحكمة مباشرة. فاختبار الحكمة المباشر لم يكن شائعا في الهند آنذاك. معلمون كثر حذروا من التلهف ومن النفور، معلمون كثر دعوا إلى تجنب الأشياء المدركة بالحواس لأنها وهمية مخادعة، ومن يتعلق بها لا يولد لنفسه إلا الشقاء. معلمون كثر هتفوا لنا قائلين اعدلوا عن التعلق لكي تنجوا من الشقاء. حسنا، لكن كيف لنا أن نعدل عن التعلق؟ كيف لنا أن ننجو من الشقاء؟ وحده تثبت ببهافانا مايا بانيا، وحده اختبار الحكمة المباشر والشخصي، يقودنا إلى التحرر من الشقاء. فالسوتا مايا بانيا والتشينتا مايا بانيا بالرغم من منافعهما قد يتسببا لنا بأضرار جسيمة. وما هي أضرار السوتا مايا بانيا؟ كيف يحتمل لها أن تؤذينا؟ لنأخذ مثلا، يولد الطفل في عائلة معينة، في بيئة تغرس في ذهنه عقائد تقوده إلى إيداع إيمانه بتقليد محدد، بكتاب محدد، فينمو فكره مسيرا بهذه المعطيات، بهذه العقائد والفلسفات التي يراها حقا صوابا. كل العقائد الأخرى ضالة، عديمة المنفعة، وحدها عقيدتنا حسنة، هي الأسمى، لذا فأنا أقبل بها وأقر بصحتها وأعتنقها. أنا أعتنق حقيقة نصوصنا المقدسة، حقيقة قديسينا، حقيقة مؤسسي ديانتنا، وهي حقا لحقيقة رائعة. يشعر بكامل الرضا عن حاله ولا يسعى للقيام بالخطوة التالية. آه يا لهذا الفخ، عائق كبير، عبودية ميؤوسة تمنعنا من التقدم. فكيف لنا أن ننمي قدرتنا على اختبار الواقع إن لم نلجأ إلى العقل والمنطق، إنها عبودية ميؤوسة. لكن لنقل أن هنالك من ينجذب إلى حقيقة السوتاما يابانيا ويقبلها، لكنه كونه إنسان يهوى تحليل الأشياء كسائر البشر، فهو يأخذ بالتحليل. هذه الحقيقة هل هي حقيقة واقعية؟ هل هي صحيحة؟ هل هي مقبولة؟ هل هي منطقية؟ هنا ينتفض شيوخ العائلة ومسؤولوها، ينتفض كبار المجتمع، ينتفض رؤساء الديانات ويقلق فيهدد: أنت تشكك بنصوصنا المقدسة ولا تؤمن بعقيدتنا ومؤسسها، ألا تعلم إلى ما يؤول المشككون والكفار؟ مصيرهم لهيب نار جهنم. يتبع عندها وصف لنار جهنم، وهو طبعا وصف مرعب مهول، فيرتعد السامع خوفا ويندم على تحاليله: لا يا أخي، اعفني من نار جهنم، وأنا قابل بكل ما تريدون، عقلانيا كان أم غير عقلاني، منطقيا كان أم غير منطقي، أبسم بالعشرة على كل ما تقولون، لكن رجاء اعفوني من نار جهنم. فيسلم المسكين بكل ما قيل له خوفا من العقاب. عندها يحيطه رؤساء العائلة وشيوخ العقيدة وكبار المجتمع بأسلوب يأتيه بالحسنى ويرغبه باعتناق حقيقة الجماعة المعنية: ألا تذكر ما وعد به أصحاب الحق الذين يصونون عقيدتنا ويلتزمون بها؟ ينعمون بجنة لا يدوس بساطها إلا الطاهرون المصطفون. ثم يردفون قولهم بوصف مبهر للجنة يدهش السامعين: متع حسية ومسرات سماوية يعجز عقلنا الدنيوي عن تصورها. آه جميل، يسيل اللعاب من فم المستمع، ائتوني بهذه الجنة وأنا قابل بما تريدون. فتقبلون وتطيعون وتمتثلون، تمتثلون إما بدافع التقوى العمياء أو خوفا من الجزاء أو طمعا بالثواب، لكنكم تمتثلون وحسب، فأنتم لا تلجؤون إلى العقل والمنطق لفهم الحقيقة بأنفسكم. وهناك من يتعدى هذا الحد ويقوم بالخطوة التالية فيلجأ إلى العقل والمنطق، إلا أن ذلك أيضا فخ خطير قد يكبلكم ويحول دون فهمكم للحقيقة، لأنكم عندما تحاولون تحليل عقائد جماعتكم وتفسير فلسفاتها منطقيا قد تلجؤون تلقائيا إلى حيل ذهنية بارعة لإثبات صحتها وتبريرها. شأنكم شأن المحامي الحذق، لا تبخلون بأي حجة لإقناع أنفسكم، تناقشون وتجادلون إلى أن تقنعوا أنفسكم. هذه هي الحقيقة التي يصفها مذهبي، وعقلي يومئ لي أنها حق صواب. نعم، لا بد أنها حق صواب، لا نقاش في ذلك. وها أنا قد لمست الحقيقة، فعقلي يميز الحق من الباطل ويدرك الحقيقة. يتضخم عندها شعوركم بالأنا: أنا أدرك كل شيء، أنا إنسان حكيم، بإمكاني أن أكتب موسوعات على حالها عن هذه الفلسفة، عن هذه العقيدة، بإمكاني أن ألقي محاضرات، بإمكاني أن أشارك في مناظرات ومناقشات وأحاديث لأثبت ضلال العقائد الأخرى. هذه هي العقيدة الصائبة. جنون، جنون يحول دون اتخاذكم للخطوة التالية. لذا فحذاري من السوتاما يابانيا ومن التشينتاما يابانيا، لأنهما قد يشكلان حاجزا يعوق تقدمكم على الدرب. وحدها البهافانا مايابانيا تقودكم إلى اختبار الواقع بأنفسكم، وإن لم تختبروا الحقيقة بأنفسكم فهي ستتوارى عنكم ولن تظهر أمامكم إلا مشوهة مشوشة. يجب إذن على كل منا أن يختبر الحقيقة بنفسه لبلوغ الهدف النهائي. وهذا الإنسان سيدارتا غوتاما أدرك الحقيقة بنفسه، تثبت بالبهافانا مايابانيا وبلغ طور الاستنارة فتحرر كليا، والحكمة التي نماها داخله حررته هو وحده، هو نفسه سيدارتا غوتاما، ولم تحرر سواه. فلا أحد يتحرر بفضل حكمة الغير. حكمة البودة لا تحررنا، بل هي على الأكثر تمدنا بالإلهام وترشدنا نحو الدرب، لكن لبلوغ الهدف النهائي، لبلوغ طور الاستنارة الكاملة، على كل منا أن ينمي حكمته الخاصة، على كل منا أن يتثبت ببهافانا مايابانيا مرتكزا على الحكمة المختبرة مباشرة وشخصيا. وحدها هذه الحكمة تنزع عنا قيود الجهل وأغلال التلهف والنفور والسلبيات. وحدها هذه الحكمة قادرة على اقتلاع الشقاء من حيث الجذور. وحدها هذه الحكمة على خلاف النوعين السابقين تأتينا بثمار هنية. لنأخذ مثلا يوضح الأمر. جائع يقصد المطعم، يجلس إلى مائدة يتصفح قائمة الطعام، فيقرأ عن أطباق تبدو من وصفها شهية، يسيل لعابه مع أنه لم يذقها بعد. يا لهذه الأطباق الشهية، آه رائع. هذا أول حدث. ثم يختار طبقا ويطلبه، وبينما الطبق يجهز يلقي نظرة نحو المائدات المجاورة فيرى الجميع يأكلون بشهية. آه انظر كيف هم يستلذون بتذوق طبقهم، لابد أن أطباق هذا المطعم شهية لذيذة. يسيل لعابه مجددا، وهذا ثاني حدث. لكن هناك حدث ثالث، وهو عندما يصل الطبق المطلوب أمامه فيأخذ بتذوقه ليحكم بنفسه عن لذة الطعام. فالحدث الأول أشبه بالسوتا مايابانيا، اكتفى الزبون بقراءة قائمة الطعام واستخلص من قراءته حقيقة لا يمكن التثبت من صحتها، وهي أن مذاق الطعام لذيذ. أما الحدث الثاني فهو أشبه بالتشينتا مايابانيا، لأنه نظر إلى وجوه الزبائن الآخرين ورآها مشحة بالرضا، فاستنتج من ذلك الحقيقة نفسها التي لا يمكن التثبت من صحتها، فهو لم يتذوق الطعام بنفسه إلا في الحدث الثالث. عندها تبينت له الحقيقة جليا، نعم هذا الطعام شهي. وهذه هي البهافانا مايابانيا. وحدها البهافانا مايابانيا تقودكم إلى تذوق الحقيقة، أما سوتا مايابانيا وتشينتا مايابانيا فلا. لنأخذ مثلا آخر. مريض يقصد طبيبه، يفحصه الطبيب فيكتب له على ورقة صغيرة وصفة طبية لمعالجته. يعود المريض إلى منزله محملا بهذه الورقة مهللا سعيدا بشفائه القريب، فخورا بطبيبه، فهو يودع بهذا الطبيب ثقة لا حدود لها. ولا إثم في ذلك، إذ أنه من الأجدر بنا جميعا أن نقصد طبيبا نثق به، إلا أن إيمان هذا الرجل بطبيبه شبه أعمى، فقد وصل به الحال إلى أن نصب في وسط داره تمثالا لطبيبه يقدم له يوميا أجل احتراماته، بالإضافة إلى بعض الحلوى والفاكهة والزهور. يوميا ينحني بوقار أمام نصب الطبيب وسط عبق البخور، ثم يطوف حوله 100 جولة و8 للتعبير عن تقواه. كيف للمريض أن يشفى في هذه الحال؟ وها هو الآن يحمل الوصفة الطبية ويأخذ بتلاوتها، حبة في الصباح، حبة بعد الظهر، حبة في المساء، حبة في الصباح، حبة بعد الظهر، حبة في المساء، ويجول حول النصب. إلى ما يرمي هذا الجنون؟ هذه هي نتيجة الثقة العمياء، هذه هي نتيجة الإيمان عندما يغدو إيمانا عديم البصيرة. هذا أول حدث. لكن لنقل أن هذا المريض إنسان عاقل يهوى فهم الأشياء، فنراه يهرع إلى طبيبه ليسأله: لماذا أعطيتني هذه الورقة؟ ما معنى الكلام المخطوط عليها؟ وكيف له أن يشفيني؟ والطبيب كونه متمرس في وظيفته يجيبه بكل بساطة: انظر يا سيدي، أنت تعاني من هذا المرض، والسبب الأساسي لمرضك يعود لهذه العلة، فإن تناولت الدواء الذي وصفته لك تزول العلة فتشفى بالتالي من مرضك. آه يا للروعة، الآن فهمت، ما أحسن طبيبي وما أنجح طبه وعلمه. لكن ماذا تعتقدون أنه يفعل عندها؟ هل يتناول الدواء؟ كلا وكلا لا، بل هو يعود إلى منزله ويأخذ بمناوشة معارفه وأقاربه: عديمو الجدوى، أطباؤكم جميعهم عديمو الجدوى، أما طبيبي أنا فهو رائع، الدواء الذي يصفه لي بلسم هناء وشفاء مقارنة بالحبوب الملونة التي يصفها لكم أطباؤكم، حبوب بلا جدوى، كيف لها أن تشفيكم؟ لا يكف عن التبجح بقوة دوائه، لكنه لا يتناول الدواء. آه، هذا هو بالضبط ما يحصل مع الحقيقة. يدلي الحكماء والمستنيرون بتعاليمهم على الناس محبة بهم، يمدون لهم يد العون لانتشالهم من بحر الشقاء الذي يغمرهم، فيصفون لهم أسمى دواء: الدم. مارسوا سيلا، مارسوا سمادي، مارسوا بانيا، ولسوف تتخلصون من شقائكم لا محالة. لكن لا حياة لمن تنادي، فبدلا من الممارسة ترونهم منهمكين بإنشاء مذاهب التفريق والتمييز، كل يتحيز لمذهبه، لعقيدته، لطقوسه، ولا أحد يمارس. كيف لدواء الدم أن يشفي من الشقاء إذن؟ من هنا أهمية البهافانا مايابانيا، وهذا النوع الثالث من البانيا يقتضي تطبيق الدم في الحياة عبر الاختبار المباشر. وحده الاختبار الشخصي والمباشر يأتيكم بالمنفعة. وهنا تكمن الصعوبة، كيف لنا أن نختبر مباشرة ظاهرة الفكر والمادة هذه؟ كيف لنا أن نختبر بأنفسنا هذا التفاعل المستمر بين الفكر والمادة، هذا التفاعل الذي يؤدي إلى توليد سلبيات تتفاقم وتتغلب علينا؟ وكيف لنا إبان فهمنا لهذا التفاعل أن نضع حداً لتوليد هذه السلبيات؟ وإن حصل وظهرت تلك السلبيات، كيف لنا أن نمنعها من التفاقم والتغلب علينا؟ عليكم أن تختبروا بأنفسكم كل هذه الأشياء المتأصلة في عمق الفكر. عليكم أن تنموا قدرتكم، مقدرتكم، طاقتكم على اختبار كل هذه الأشياء. وهذا هو بالضبط ما قمتم به خلال الأيام الثلاثة الماضية. فلا يمكن ممارسة فيباسانا من غير تنمية هذه المقدرة، هذه الطاقة. مستحيل. تماما كما تستحيل رؤية الأشياء من غير مقدرة النظر، تماما كما يستحيل سماع الأشياء من غير مقدرة السمع، كذلك الأمر يستحيل بلوغ أعماق الفكر من غير تنمية المقدرة الفكرية التي تقود إلى أعماق تفاعل الفكر والمادة. لنأخذ مثالا على ذلك قصة الولدين الفقيرين. صديقان، أحدهما كفيف البصر منذ الولادة، كانا يعيشان مما يتوسلانه. ابتلى الضرير ذات يوم بحرارة مرتفعة منعته من التجول للتسول ذاك اليوم، فحاول صديقه أن يهدئ من روعه: لا تقلق، سوف أتوسل لكلينا وأعود إليك بطعام تتغذى منه. راح الصديق يجوب المدينة ليستجدي الطعام، فصادف ربة منزل حنت عليه بطبق من أشهى الحلويات المعروفة في الهند، حلوى الأرز بالحليب المغطى بأطيب أنواع الفاكهة المجففة، طبق يسمى في لغة الهند كير. فرح الولد وأكل ما تيسر له من الكير، لكنه عجز عن حمل حصة لصديقه الضرير لأنه لم يكن يحمل وعاءً، ولا يمكن له أن يحمل بين يديه وجبة الكير السائلة، فعاد إلى صديقه معتذرا: أعود إليك فارغ اليدين لأنني لم أكن أحمل وعاء ليحوي ما قدم لي اليوم، إذ إن الكير طعام سائل لا يمكنني أن أحمله بين يدي، أرجوك أن تسامحني. لا بأس، أنا أسامحك، لكن قل لي، ما هو الكير؟ ألا تدري ما هو الكير؟ كلا، أنا لا أدري ما هو الكير. آه، الكير أبيض اللون، مصنوع من الحليب، بياضه ناصع. أبيض اللون؟ وما هو اللون الأبيض؟ ألا تدري ما هو اللون الأبيض؟ كلا، أنا لا أدري ما هو اللون الأبيض. الأبيض نقيض الأسود. وما هو الأسود؟ آه، لا تعرف الأبيض ولا تعرف الأسود، أي نوع من الأشخاص أنت؟ أنا كفيف البصر منذ الولادة، فكيف لي أن أميز بين الأبيض والأسود؟ أراد الولد أن يشرح لصديقه الضرير ما هو الأبيض، فنظر حوله وإذ به يرى بطة بيضاء، أمسك بالبطة ووضعها في حضن صديقه: انظر، الأبيض هو مثل هذه البطة. الأبيض هو مثل هذه البطة؟ لكن كيف للضرير الذي يفتقد مقدرة النظر أن يرى فيميز الأبيض من البطة؟ كونه لا يملك عينا تبصر، راح يتفحص البطة بيديه وبأطراف أصابعه، فبدا له أنه لمس الحقيقة. آه، لقد فهمت ما هو الأبيض. الأبيض ناعم، غاية في النعومة. ماذا تقول؟ الأبيض ناعم؟ ما علاقة البياض بالنعومة؟ أنت قلت لي إن الأبيض هو مثل هذه البطة، وها أنا قد تفحصت البطة وهي تبدو لي ناعمة جدا. لماذا إذن تتراجع عن كلامك وتنكر نعومة الأبيض؟ فما هو الأبيض؟ وكيف لي أن أستوعبه إن لم تشرح لي جيدا؟ آه يا لك من مجنون، لقد شرحت لك أن الأبيض هو مثل هذه البطة، لكنك لا تفهم شيئا. حسنا، دعني أتفحصها مجددا، ولا بد لي أن أفهم. تفحصها مجددا بتأن، ممررا يديه من المنقار إلى انعقاف الرقبة فالجسد حتى طرف الذيل. آه لقد فهمت الآن، الأبيض أعوج، الأبيض معقوف. والحقيقة دوما معقوفة عوجاء لكل من يفتقد مقدرة اختبار الواقع كما هو، فيكتفي بالتحدث عن فلسفات عميقة لا يختبرها، وهي ستبقى حقيقة معقوفة عوجاء طوال العمر لكل من لا يفهم ولا يرى إلا اعوجاج الحقيقة وانعقافها. لذا فتنمية هذه المقدرة التي تمكنكم من اختبار الحقيقة بغاية الأهمية، وهذا هو ما قد بدأتم بفعله. فلو اكتفيتم بالسيلة من غير اتخاذ خطوة السماد التي تليها لعجزتم عن تنمية هذه المقدرة. كذلك لدى ممارستكم للسماد، لو لجأتم إلى أي شيء من نسج مخيلتكم من تلفظ أو تصور لعجزتم مجددا عن تنمية هذه المقدرة. لكنكم التزمتم بالواقع، التزمتم بواقع ظاهرة الفكر والمادة الخاصة بكم. بدأتم بالعمل مع النفس ضمن حدود منطقة المنخرين، فالنفس حقيقة وأنتم تختبرونه، ملمس النفس حقيقة وأنتم تختبرونه، وها أنتم الآن في اليوم الثالث تشعرون بالأحاسيس، تشعرون بردات الفعل البيوكيماوية المتواجدة ضمن حدود هذه المنطقة الصغيرة، وهذا سيقودكم نحو مستويات فكركم الأعمق. فالمستوى الأعمق من الفكر أو ما يسمى بالفكر اللاواعي ليس في الحقيقة لاواعٍ، لا بل هو واعٍ طوال الوقت ليلاً ونهاراً، لكنه واعٍ على أحاسيس الجسد. لقد بدأتم باختبار هذه الأحاسيس ضمن حدود منطقة المنخرين، لكن الأحاسيس متواجدة في كافة أنحاء الجسد، ففي كافة أنحاء الجسد هناك دوماً إحساس أو آخر، هناك دوما تغير يطرأ. قد يتمثل التغير بهذا الإحساس أو بذاك، لكنه متواجد في كل الأحوال، وهذا شيء لا يمكن اختباره إلا عبر المراقبة. والمراقبة هي ما قمتم به خلال الأيام الثلاثة الماضية، فأنتم إذن قد قمتم بالخطوة الأولى، لكنكم غدا ستستكشفون حقل الجسد بأكمله، ستشعرون بالأحاسيس في كافة أنحاء الجسد، ستنتقلون من المستوى السطحي للفكر نحو عمق الفكر، حيث تتراكم عقد من الماضي عميقة الجذور، إلى أن تصلوا إلى أعمق المستويات حيث يكمن نمط التصرف الذي اعتاد عليه فكركم. فقد اعتاد فكركم على الانفعال بتواصل، كلما شعر بإحساس محبب على الجسد ينفعل بالتلهف حياله أو بالتعلق به، وكلما اختبر إحساسا غير محبب على الجسد ينفعل بالنفور منه وببغضه. وها أنتم الآن تنمون مقدرتكم على الوعي بكل هذه الأشياء. من السهل جدا فهم هذه المبادئ على المستوى العقلاني، من السهل جدا تقبل فكرة التغير المتواجد في كل مكان وفي كل شيء، كل شيء فان، كل شيء إلى زوال، كل من يولد عاجلا أم آجلا يموت، كل ما يصنع عاجلا أم آجلا يتلف ويفنى. من السهل جدا فهم زوال الأشياء على المستوى العقلاني، أما اختباره فهو لا يتم إلا ضمن إطار الجسد. قانون الطبيعة واحد يحكم كل شيء في الداخل كما في الخارج، وأنتم لا يمكنكم فهم وتقبل القانون الذي يتجلى في الخارج إلا على المستوى العقلاني، أما الواقع الداخلي القانون الذي يتجلى ضمن إطار الجسد فهذا يتوجب اختباره شخصيا فعليا، إذ إن الاكتفاء باستيعابه عقلانيا لا ينفع لا يفيد. والاختبار الشخصي الفعلي يسمى بهافانا مايا بانيا، اختبار الأشياء مباشرة. معلمون كثر في زمن البودة وقبله وبعده أدلوا بالتعليم نفسها، لكن تعاليمهم لم تؤثر على الناس إلا على المستوى العقلاني، فهي لم تخولهم الغوص إلى أعماقهم، على خلاف البهافانا مايا بانيا التي تقود كل من يتثبت بها إلى أعماق الفكر. لنفترض مثلا أننا بلينا بخبر مروع يصدمنا، قل إن قريبا حبيبا قد توفي، نحمل جثمانه إلى النار الجنائزية فنحرقه أو إلى مقبرة فندفنه، نتأمل بالألم المتأتي من هذه الخسارة الفادحة فنفهم بكل حكمة أن كل شيء فان زائل، كل من يولد يموت لا محالة، لا أحد ينجو من الموت. تتمعنون بهذه الحكمة وتقولون أنا أيضا سائر إلى الموت، ولدى فراق الحياة سيحمل الناس جثماني إلى النار الجنائزية لحرقه أو إلى مقبرة لدفنه، فما نفع التلهف والتعلق إذن؟ علام الشجار والتخاصم مع الناس؟ ولما كل هذه الأملاك والأموال التي أجمعها؟ أو لست تاركا ورائي كل ما جنيته في هذه الدنيا؟ حتى جسدي فهو سيحرق ويفنى. نتحلى بحكمة كبيرة لدى تمعننا بوفاة القريب والحبيب، لكنها حكمة قصيرة الأمد، فما إن تنتهي مراسم الدفن حتى ينتابنا جنون الأنا من جديد، وكأن شيئا لم يكن، هذا أنا أنا وهذا ملكي أنا. فالأفكار الحكيمة التي راودتنا خلال مراسم الدفن لم تؤثر بنا إذن إلا على المستوى العقلاني. كذلك الأمر مع من يريد التمعن بكلام الدم، ترونه يصغي إلى خطابات كهذه الخطابات التي أدليها عليكم، ثم يقول بكل حكمة كم هذا الكلام جميل، كلام ينير الدرب أمامي ويقودني إلى فهم ضرر التعلق، فالتعلق لا يأتي إلا بالشقاء، وكلما كبر تعلقي بشيء ازداد شقائي، تضاعف عذابي. التعلق بالأنا، التعلق بكل ما هو ملكي أنا، نهر يصب في بحر الشقاء، نهر يجري نحو محيط من الشقاء. حسنا، لكنه ما إن يخرج من القاعة عقب انتهاء الخطاب حتى يعود تلقائيا إلى جنون الأنا، فيهتف قلقا أين حذائي؟ من سرق حذائي الجديد؟ لقد اشتريته البارحة ولم أنتعله إلا يوما واحدا، حذائي الأنيق، حذائي الجديد. ثم يأخذ بالبكاء والنحيب، حذائي أنا، ملكيتي أنا أنا أنا، وكأن شيئا لم يكن، فهو لم يعي إلى شقاء التعلق بالأنا إلا على المستوى العقلاني، وهذا لا يفيد. وحده اختبار الحقيقة تجريبيا يفيد، وهذا صعب جدا، أصعب بكثير من تحليل الحقيقة عقلانيا، وأصعب بكثير من قبول الحقيقة تعبديا، لأن الاختبار الشخصي يقتضي منا أولا أن ننمي قدرتنا على الاختبار، وإلا فقد نتوه في بحر الوهم والضلال. قد يبدو لنا وكأن الأشياء موجودة وثابتة، هذا هو على الأقل ما يتراءى لنا على المستوى الظاهري، لكن الأمر مختلف تماما على المستوى الفعلي. لنقل مثلا إنكم تشعلون شمعة ثم يدب فيكم النعاس فتخفون، ولدى استيقاظكم في صباح اليوم التالي ترون أن ضوء الشمعة ما زال يشتعل، فتحسبون أن شمعة نفسها التي أشعلتموها قبل نومكم ما زالت تشتعل، لكن كيف لها أن تكون الشمعة نفسها؟ فالحقيقة هي أن الشمعة تشتعل وتزول في كل لحظة، في كل لحظة تبرز شعلة ثم تزول، فتليها أخرى تبرز ثم تزول، ثم تليها أخرى، بلا انقطاع تتواصل الشعلات واحدة تلو الأخرى، فيبدو لنا وكأن الشمعة نفسها ما زالت تشتعل، وهذا هو الضلال عينه. كذلك الأمر مع الضوء الكهربائي، فقد يتراءى لنا أن الضوء واحد يشع بلا انقطاع، لكن كيف للضوء أن يكون واحدا؟ لو كان واحدا لما وصلتني من شركة الكهرباء فاتورة مختلفة في آخر كل شهر، أيها الزبون الكريم لقد استهلكت هذا القدر من الوحدات الكهربائية فتفضل بدفع هذا المقدار المقابل من الدولارات. يطالبونني بدفع فاتورة مقابل الضوء. لماذا؟ فالضوء ملكي، ودلالة على ذلك هذا المفتاح الكهربائي الذي اشتريته بنفسي. أشعله فيشع النور، أطفئه يختفي النور. المفتاح مفتاحي والنور نوري، إلى ما ترمي هذه الفاتورة إذن؟ نعم، المفتاح مفتاحكم، لكن شركة الكهرباء على حق، إذ إن عملية توليد التيار الكهربائي مستمرة، فما إن تصلنا الكهرباء عبر الأسلاك حتى نستهلكها، وما إن تزول الوحدات التي استهلكناها حتى تحل مكانها وحدات جديدة فنستهلكها وهلم جرا. تحل الوحدات الجديدة مكان الوحدات التي نستهلكها بسرعة فائقة، فنتوهم منها أن الكهرباء واحدة والنور واحد يشع بلا انقطاع. لنأخذ مثلا آخر، قل إنكم تعبرون نهرا في الصباح لبلوغ الضفة المواجهة حيث تعملون طوال النهار، وعند حلول المساء تركبون من جديد قاربا يعيدكم إلى الضفة الأولى حيث تقيمون. فقد يبدو لكم في هذه الحالة أنكم تعبرون النهر نفسه مرتين، لكن كيف للنهر أن يكون هو نفسه في الصباح وفي المساء؟ أو حتى لو قلنا إنكم تسبحون في النهر ومن حين إلى حين تغطسون تحت الماء لوهلة بسيطة، ثم تخرجون رأسكم للتنفس، ثم تعاودون الغطس مرة ومرتين وثلاث مرات. هنا أيضا قد يبدو لكم أنكم تغطسون ثلاث مرات في النهر نفسه، لكن كيف للنهر أن يكون هو نفسه بين وهلة وأخرى؟ إذ إن هناك انسيابا متواصلا، فالنهر الذي غطستم فيه أول مرة قد زال كليا، لم يبق منه أي أثر، أي نقطة. غطستكم الثانية كانت إذن في نهر مختلف كليا، كذلك الأمر مع غطستكم الثالثة، والنهر الذي عبرتموه بالقارب صباحا يختلف كليا عن ذاك الذي تعبرونه مساء، لكنكم تجهلون هذه الحقيقة وتصرون على أن النهر هو نفسه وأن الضوء هو نفسه. ما العمل إذن للتخلص من هذا الوهم؟ في بعض الحالات قد تساعدكم حواسكم على استيعاب هذه الحقيقة. لديكم مثلا عينان تخولانكم رؤية الأشياء، إذا نظرتم بعينيكم إلى النهر مثلا قد تلاحظون انسيابه، فتفهمون بالتالي فكرة انسياب النهر المتواصل. أو قد تنظرون إلى نور الشمعة بعناية فتلاحظون أن الشعلة فعلا تظهر ثم تزول، تظهر ثم تزول. لكن ما أكثر الأشياء التي تعجز العين عن رؤيتها، فكيف للعين أن تلتقط انسياب الضوء الكهربائي مثلا، إذ إن سرعة التيار تفوق سرعة نظرنا بكثير؟ وأي حاسة تخولنا فهم هذه الحقيقة الأصعب، ألا وهي أن الشخص الذي غطس في النهر أول مرة قد اختفى كليا، فالغطسة الثانية قد قام بها شخص مختلف تماما، والغطسة الثالثة كذلك. كيف لنا أن ندرك هذه الحقيقة؟ فلا حاسة تخولنا إدراك هذه الظاهرة. فقد يبدو مثلا لمن هو غير متمرس بفيباسانا أن السيد جوينكا الذي يخاطبكم الآن هو نفسه الجوينكا الذي باشر بمخاطبتكم قبل نصف ساعة، وهو نفسه الذي مر من هنا البارحة، وهو نفسه الذي مر علينا السنة الماضية، أو من 10 سنوات، أو من 50 سنة، أو من 60 سنة، أو من 67 سنة. جوينكا واحد، لكن كيف لجوينكا أن يكون واحدا؟ ففي كل لحظة يظهر جوينكا معين ثم يزول، فيظهر جوينكا آخر مكانه. في كل لحظة يولد جوينكا جديد ثم يموت، ثم يولد جوينكا آخر مكانه. البنية الجسدية بأكملها مكونة من ذرات بالغة الصغر، تظهر ثم تزول، تظهر ثم تزول بسرعة فائقة، بسرعة هائلة. وهذه السرعة هي التي تخدعنا، فنتوه حائرين في بحر الوهم والضلال، عاجزين عن فهم الواقع فعليا، مع أننا قد نتقبله على المستوى العقلاني إثر استماعنا لما يقوله العلماء. فالعلم قد أثبت أن العالم المادي بأكمله خال من الصلابة، لا شيء فيه إلا مويجات مويجات مويجات. هذا هو ما يقوله العلم الحديث، وهذا هو ما يقوله المستنيرون كالبودة. الكون بأسره خال من الصلابة، لا شيء فيه إلا مويجات. حقل الفكر والمادة بأكمله مكون من مويجات، ذبذبات، ذبذبات لا غير. قد تثقون بالعلم وبالعلماء فتقبلون هذه الحقيقة على المستوى العقلاني، لكن ذلك لا ينفع، إذ إنه يتوجب عليكم اختبار هذه الحقيقة بأنفسكم، وهذا هو ما قام به المستنير لبلوغ الهدف النهائي، لبلوغ التحرر الكامل، وهذا هو ما يتوجب علينا جميعا القيام به لنفهم التغير الحقيقي الذي يحدث في كل لحظة وبسرعة فائقة. كل شيء في تغير، تغير متواصل بسرعة فائقة يتتالى التغير. يولد طفل جديد، كم هو جميل، أنيس، بشوش، تغيبون عنه لتعاودوا رؤيته بعد 10 سنوات. يا للتغير الذي طرأ على هذا الطفل الودود، تغيبون عنه لتعاودوا رؤيته بعد 20 سنة، تغير جذري، أو تعاودون رؤيته بعد 30، 40، 50، أو 60 سنة، تغير لا يعقل. هل هو فعلا الطفل نفسه؟ ماذا أصابه إذن؟ كيف كان له أن يتحول إلى هذا العجوز المنحل؟ التغير لا يحدث فجأة، التغير لا يحدث لأن إلها ذا قدرة جبارة يزور الطفل في نومه مرة كل 10 سنوات ويمرر عصا سحرية فوق جسده البريء. لا لا، الحقيقة هي أن التغير يحدث في كل لحظة، في كل لحظة هناك تغير يليه تغير يليه تغير بلا انقطاع، في كل لحظة هناك عملية انحلال تليها عملية نمو، انحلال فنمو فانحلال فنمو، هذا هو قانون الطبيعة. ولا نفع من قبول قانون الطبيعة هذا على المستوى العقلاني أو التعبدي وحسب، فالألعاب العقلانية والمتع المتأتية منها لا تفيد، كذلك الطمأنينة التي تنتج عن الإيمان والتعبد لا تفيد، وحده الاختبار الفعلي يأتيكم بفرق جذري مبين يقودكم إلى درب الأمان الحقيقي. وها أنتم قد خطوتم أولى خطواتكم على الدرب، والدرب طويل. لبلوغ هدف التحرر علينا أن نتفحص أعماقنا ودواخلنا، أن نفهم البنية المادية وماهيتها، أن نفهم الفكر وماهيته، وأن نفهم التفاعل القائم بتواصل بين الفكر والمادة. وهذا هو ما قام به البودة مما قاده إلى طور التحرر، فهو قد عمد إلى تفكيك وتجزيء وتشريح وتقسيم وتذويب كل ما قابله من صلابة، إلى أن أدرك الحقيقة القصوى المتعلقة بالمادة، وأدرك الحقيقة القصوى المتعلقة بالفكر من المحتويات الفكرية إلى التسلسلات الفكرية، ثم تخطى هذا الحقل واختبر ما وراء الفكر والمادة. هذه المادة مما هي مكونة؟ وما هي في النهاية؟ تفحصها، جزأها، وشرحها إلى أن توصل إلى أصغر جسيمة تكون الجسد، وسماها كلابة. فالكلابة إذن هي أصغر وحدة، الوحدة المادية الأصغر حجما التي يستحيل تجزيئها. ولدى تفحصه هذه الوحدة عن كثب أطلق عليها اسم أتا كلابة، وأتا تعني ثمانية، إذ إن هذه الوحدة مؤلفة من 8 مكونات متشابكة يستحيل تفكيكها أو فصلها، وهذه المكونات 8 مؤلفة من 4 عناصر أساسية، ولكل عنصر ميزة. إذن 4 عناصر زائد 4 ميزات يساوي 8 مكونات، والعناصر 4 هي التراب، الماء، النار، والهواء، وميزات العناصر أكثر أهمية من العناصر نفسها، وهي قابلة للاختبار على المستوى التجريبي ضمن إطار الجسد. وعندما نتوصل إلى اختبار العناصر وميزاتها تجريبيا يسهل علينا فهم واقع الفكر وفهم حقيقة كل المحتويات الفكرية. فالبودة عندما اختبر الكلابة تجريبيا فهم ظاهرة الفكر والمادة هذه تماما، ورأى الأشياء على حالها، كيف أنها تظهر وتزول، تظهر وتزول بسرعة فائقة، مويجات 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 تسري بسرعة هائلة. وعن هذه السرعة يقول البودة: يكفي أن أومض عيني أو أن أنقف أصابعي مرة واحدة حتى تظهر الكلابة وتزول أكثر من ملايين وبلايين المرات تظهر وتزول، تظهر وتزول. وهذه خلاصة توصل إليها عالم شهير من الغرب، أستاذ في جامعة بيركلي، قام بدراسات عن كيفية عمل الذرة. فالغرب يعلم منذ قرن كامل أن لا صلابة في العالم المادي، لا شيء فيه إلا مويجات مويجات مويجات. وهذا العالم بالذات كان طواقا لمعرفة عدد المرات التي تظهر فيها أصغر الذرات وتزول خلال الثانية الواحدة، تظهر وتزول، تظهر وتزول. ولبلوغ هدفه اخترع جهازا أطلق عليه اسم غرفة الفقاعات. وهو كان محقا باختيار هذا الاسم، إذ إن الذرة شأنها شأن الفقاعة، تظهر وسرعان ما تنفقئ، تظهر وسرعان ما تزول. بفضل جهاز غرفة الفقاعات هذا، اكتشف العالم الشهير، ثم أعلن اكتشافه على الجماهير، أن عدد مرات ظهور وزوال الذرة في الثانية هو بالتحديد 1 يليه 22 صفرا. يا للدقة، 22 صفرا بعد الواحد. أما عالم بلاد الشرق الشهير فقد قال إن الذرة تظهر وتزول أكثر من ملايين وبلايين المرات خلال ومضة واحدة من عيني أو نقفة واحدة من أصابعي. فقد توصل كلاهما إلى الخلاصة نفسها، ولكن يا للفرق، يا للفرق الشاسع بين هاتين الخلاصتين. بعض الطلاب الأمريكيين الذين قصدوا الهند للانضمام إلى دورات التأمل كانوا أصلا من هذه المنطقة في أمريكا، بيركلي، وهم كانوا قد سمعوا الكثير عن هذا الأستاذ البروفيسور الشهير الذي منح جائزة نوبل تقديرا لإنجازه العظيم. وأنتم بالطبع تعلمون أن جوائز النوبل لا تمنح لأي كان، لا تمنح للسيد فاروق الذي اكتشف البارود مثلا، لا، بل هي لا تمنح إلا لنخبة ممن اكتشف ظاهرة هامة لم تأتي بعد على معرفة البشر. لذا فهو كان أستاذا قديرا شهيرا في بلاده. لدى عودتهم من الهند إلى بلادهم، قرر هؤلاء الطلاب الأمريكيون زيارة هذا الأستاذ الجامعي الشهير، محبة منهم بالتدقيق وبالاستقصاء عن كثب عن هذا العالم الذي توصل إلى الخلاصة نفسها التي كان المستنير قد توصل إليها. فوجدوه مكبلا بالتوترات، غارقا في بحر من الشقاء. وعلام كل هذا الشقاء؟ كيف لهذا العالم الذي فهم الحقيقة أن يعجز عن التخلص من شقائه؟ ولماذا؟ لأن البهافانا مايابانيا ناقصة من حياته، فهو قد توصل إلى هذه الخلاصة بفضل جهازه، بفضل أداة غرفة الفقاعات، بفضل إيمانه بغرفة الفقاعات، وبفضل إيمانه بقدراته العقلية. كل هذا قاده إلى أن يقول: آه، هذه هي الحقيقة. أما المستنير الذي تحرر كليا من دوامة العذاب والشقاء، فهو لم يلجأ إلى أي جهاز أو أداة، لم يستند إلا إلى اختباره الشخصي المباشر. والفرق بين هذين الدربين شاسع. فأنتم عندما تتفحصون تفاعل الفكر والمادة في صميم نفسكم، لا تقومون بذلك بدافع الفضول أو حبا بالاستطلاع والاستكشاف، إنما رغبة منكم بالتخلص من الجهل، هذا الجهل الذي يقودكم إلى توليد التلوثات تلو الأخرى والسلبيات تلو الأخرى، إلى أن يغرقكم في بحر من الشقاء. لا يمكن تغيير نمط التصرف هذا إلا بالغوص في أعماقنا ودواخلنا لاختبار الحقيقة. وأول حقيقة نختبرها هي حقيقة التغير. في كل لحظة يحدث تغير جديد، ظاهرة الفكر والمادة بأكملها في تغير مستمر، تغير متواصل، تغير بلا انقطاع. علينا أن نفهم هذه الحقيقة على المستوى التجريبي. كل شيء في تغير، تغير، تغير. تستكشفون البنية الجسدية أو البنية الفكرية، تقسمونها، تجزئونها، تشرحونها، تفتتونها، تذوبونها، فتجدون أن لا صلابة فيها، لا دوام فيها. فما من شيء يمكن التوقف عنده والقول: آه، هذا جوهر صلب، دائم، باق لا يتغير. تواصلون استكشافكم. دعوني أختبر، دعوني أرى إن كان هناك أي جوهر صلب، لكنكم لا تجدونه. هكذا تعمل البهافانا مايابانيا، تقودكم إلى اختبار أنيتشا، التغير، وأنتم لا تكتفون باستيعاب هذا التغير على المستوى العقلاني وحسب، ولا على المستوى التعبدي وحسب، بل إنكم تختبرونه على المستوى الفعلي التجريبي. التغير واقع، التغير جار، التغير متواصل. لقد بدأتم بمراقبة الأحاسيس في منطقة المنخرين، أما الآن فستراقبونها على الجسد بأكمله. في البدء ستجدون أن الواقع الظاهري يتمثل بأحاسيس تتسم بالصلابة وبالكثافة. هذا الجسد كم هو صلب بلحمه وشحمه وعظامه، وهذه الأحاسيس التي تقابلونها على الجسد كم هي صلبة ومكثفة، كالضغط أو الثقل أو التخدر أو الحرارة أو الألم، كلها أحاسيس صلبة ومكثفة. لكن حاولوا أن تراقبوها بموضوعية، بموضوعية تامة. قد يتعذر عليكم أن تراقبوا طوال الوقت بموضوعية، إذ إن إتقان ذلك يتطلب وقتا طويلا، لكن حاولوا قدر المستطاع، ولابد من تواجدي ولو بضع لحظات تراقبون فيها الواقع بموضوعية، بموضوعية تامة. وعندما تراقبون بموضوعية تامة يزداد فكركم حدة ودقة، فيتمكن من اختبار واقع أرهف بكثير من الواقع الظاهري. فالفكر الحاد يتوغل عبر الكثافة، يتوغل عبر الصلابة، فيخترقها ليبلغ ما وراءها، فيقودكم إلى واقع أرهف فأرهف، وهكذا تنتقلون من الأرهف فالأرهف إلى أن تدركوا بأنفسكم أن لا صلابة في البنية المادية بأكملها، لا صلابة في البنية الفكرية بأكملها، لا شيء فيها إلا ذبذبات، ذبذبات تظهر ثم تزول، تظهر ثم تزول، فقاعات تظهر ثم تزول، مويجات تظهر ثم تزول، تظهر ثم تزول، انسياب مستمر، تدفق مستمر. وهنا تختبرون حقيقة لا دوام، تختبرونها فعليا، مستندين إلى تجربتكم الخاصة والمباشرة، لا إلى تحاليل وألعاب عقلانية، ولا إلى ثقتكم وإيمانكم بما تعبدون، لا، تختبرون الانسياب المتواصل داخل إطار الجسد، التدفق المستمر، التغير الذي يطرأ في كل لحظة، في كل لحظة تغير فتغير. عندها تنجون من الجنون. أي جنون؟ جنون التعلق بهذه البنية الجسدية، جنون التعلق بهذه البنية الفكرية، جنون التعلق باتحاد هاتين البنيتين. فما المكسب من التلهف وراء شيء زائل إلى هذا الحد؟ ما المكسب من النفور من شيء لا محالة زائل؟ تعلمنا هذه الممارسة كيف نراقب باتزان، باتزان تام، باتزان كامل. فأنتم قد اعتدتم على الانفعال، ظاهرة الفكر والمادة نفسها تولد شتى الأحاسيس، منها المحبب ومنها غير المحبب، وأنتم لا تكفون عن الانفعال تجاه هذه الأحاسيس، إما بالتلهف وراءها أو بالنفور منها. وعندما تنفعلون تضطربون فتفقدون توازنكم، لكنكم عبر الممارسة الدؤوبة ستدركون أول جانب من الحكمة، ألا وهو أنيتشا. أنيتشا، 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 كل شيء في تغير، كل شيء في تغير مستمر، تغير متواصل. وعندما تفهمون أنيتشا فعليا سيبرز إلى انتباهكم جانب آخر من الحكمة، ألا وهو دكا، الشقاء، التعاسة. في بداية ممارستكم، في بداية استكشافكم حقيقة أنفسكم، تواجهون أحاسيس مكثفة وصلبة جدا، أحاسيس مزعجة مؤلمة، كالثقل أو التخدر أو الضغط أو التوتر وما شابه ذلك. ولا شك أن هذه كلها أحاسيس بائسة تعيسة، تكرهونها فتودونها لو تختفي، لكنها لا تختفي، فتكتفون بمراقبتها. كونكم أصبحتم متمرسين بالمراقبة، تراقبونها وحسب، مهما كبر عذابكم منها تراقبونها وحسب. وقد يحصل في اليوم السابع أو الثامن أو التاسع أو العاشر، أو حتى بعد انضمامكم إلى دورتين أو إلى ثلاث دورات، أن يبلغ بعض منكم مرحلة تغيب فيها الصلابة، فتشعرون بانسياب حر من الذبذبات الرهيفة جدا يسري عبر جسدكم. تعجبون بهذا الإحساس المحبب الهني وتتمنون لو يدوم. آه يا لهذه النعمة، يا للنشوة، كم طال انتظاري لهذه اللحظة، وها أنا أخيرا قد بلغت الهدف. تولعون بهذا الإحساس فتولدون قدرا كبيرا من التلهف تجاهه وتتعلقون به. آه لقد نلت مرامي، يا لفرحتي. تبتهجون فلا تفهمون أن هذا الإحساس أيضا فان زائل غير دائم، سرعان ما سيتغير فيتلاشى. تختبرونه في الصباح مثلا، لكنكم قد تفقدونه في المساء، فتنتابكم من جديد أحاسيس ألم وثقل وتخدر. تهرعون إلى معلمكم أو إلى مساعد معلمكم لتسألونه عن السبب. يا معلمي، لو تعرف كم كان تأملي رائعا هذا الصباح، رائعا، وكم هو الآن رديء كريه. تتعذبون من جراء التعلق الذي تولدونه تجاه شيء فان زائل. عندها ستفهمون بكل وضوح حقيقة دكة العذاب. ستفهمون أن العذاب لا يقتصر على الأحاسيس الكريهة غير المحببة، إنما هو أيضا يخص الأحاسيس المحببة، لأنكم تتعلقون بها، والتعلق لا يأتي إلا بالعذاب. أيا كان التعلق فهو عذاب بعذاب، أيا كان الهدف الذي تتلهفون وراءه وتتعلقون به فهو فان زائل غير دائم، قابل للتغير في كل لحظة وفي أي لحظة، وهذا يغرقكم في بحر من الشقاء لا محالة. فالدكة إذن لا تقتصر على دكة الآلام والأوجاع، إنما هي أيضا تخص كل الأحاسيس المحببة التي تجري عبر الجسد، وهذه حقيقة ستتضح لكم أكثر فأكثر. وعندما تتضح لكم هذه الحقيقة سيبرز إلى انتباهكم جانب ثالث من الحكمة، ألا وهو أنت. ما من أنا في الوجود؟ ما من ملكي أنا في الوجود؟ قد يبدو وكأن هنالك أنا موجود داخلي، وقد يبدو أيضا أن هذا هو ملكي أنا، لكنكم مع تقدمكم على الدرب خطوة بخطوة مستندين إلى تجربتكم الشخصية الفعلية لا إلى تحاليل عقلانية، ستفهمون ما هي هذه الأنا. وما هي هذه الأنا؟ تستكشفون حقلي الفكر والمادة الكامنين داخلكم بأكملهما، وتتفحصون اشتراك الحقلين وتفاعلهما في تركيبة واحدة، فلا تجدون إلا مويجات وفقاعات، مويجات وفقاعات تظهر ثم تزول. حسنا، أين الأنا في بحر الفقاعات هذا؟ أهذه الفقاعة هي أنا؟ ها هي قد زالت واختفت. أي مويجة هي أنا؟ هذه أم هذه؟ ها هي قد ولت. أهذا يعني أنني وليت معها؟ الحقيقة هي أنه ما من أنا وما من شيء ملكي أنا، لكننا نلجأ إلى هذه العبارات أنا ملكي أنا وأنت ملكك أنت كمصطلحات للتواصل فيما بيننا، وإلا فكيف لنا أن نتخاطب؟ أي كلام نستخدم؟ أنقول كتلة الفقاعات هذه تخاطب كتلة الفقاعات تلك؟ لا، لا ينفع. لذا فنحن نلتزم بهذه المصطلحات أنا وأنت، هو وهي، ملكي وملكه وملكك، وهي عبارات تتوافق مع ما يتراءى لنا كحقيقة ظاهرية، لكن الحقيقة المطلقة، الحقيقة الواقعية، هي أن لا شيء في الوجود إلا مويجات مويجات، ذبذبات ذبذبات، فقاعات عديمة الجوهر، عديمة الصلابة، وهذه هي أنت. فلو كان هناك أنا بالفعل، أو لو كان هناك بالفعل ما يصح القول عنه إنه ملكي أنا، لاقتضى ذلك وجود شيء تملكه هذه الأنا، شيء أملكه أنا. وأي شيء أملك أنا؟ فنحن عندما نبلغ عمر 40 أو قرابة ذلك، نتأمل بنفسنا في المرآة فنرى الشيب يجتاح شعرنا. يا للمصيبة، أنا أشيب. نهرع إلى الصيدلية لشراء صبغة نخدع بها أنفسنا والآخرين. أنا ما زلت شابا، نعم، أنا من نخبة الشباب ذوي الشعر الأسود. لكن كيف لنا أن نخدع الطبيعة؟ كيف لنا أن نخدع القانون الدم؟ فنحن يوما بعد يوم نشيب ونتقهقر، نضمحل، نتضعضع، نموت، ننطفئ ونموت، نموت. في كل لحظة تموتون، تموتون، تموتون. لا سلطان لكم على بنيتكم الجسدية لكي تأمروها بألا تتقهقر، بأن تبقى بأجمل حال. كلا، لا سلطان لكم على جسدكم، وهو يوما بعد يوم يتداعى أكثر فأكثر. ومن يغفل عن هذه الظاهرة، ظاهرة التغير المستمر هذه، ينعم بسعادة الجهل. فترونه مثلا يحتفل بعيد ميلاده العشرين بالطبل والمزمار، ويهتف له المدعوون إلى حفله الصاخب: كل عام وأنت بخير، عيد ميلاد سعيد. ترفرف السعادة حول هذا المسكين الفخور بعامه العشرين، فهو لا يدرك أنه اقترب من حتفه بعشرين عاما. أين السعادة في هذا الخبر؟ بالطبع هذا لا يعني أنه عليكم أن تبكوا أو تنحبوا كلما أتممتم سنة. آه، اليوم عيد ميلادي، فأنا بالتالي أقرب من حتفي بسنة كاملة. لا لا، الدم لا تحث على البكاء ولا على النحيب. افهموا الواقع لا غير، هذا أمر واقع. لقد فات من الوقت ما فات، وأنا أجهل المدة المتبقية أمامي، لكني سأستغلها أيا كانت بأفضل الطرق. وكيف لي أن أستغلها بأفضل الطرق؟ هذه هي الحكمة عينها، وأنتم ستتثبتون فيها عندما تتضح لكم حقيقة أنيتا، حقيقة أنيتشا، التغير، 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 وحقيقة دوكا. وهكذا خطوة تلو الأخرى تسيرون نحو الهدف النهائي، وتأخذ الحكمة بالانعكاس على حياتكم اليومية، فتتجلى في تعاملكم مع الناس وفي تعاطيكم مع مختلف المواقف. تفهمون عندها أن هناك حقيقة ظاهرية، وأنه يتوجب عليكم التواصل مع العالم على مستوى هذه الحقيقة الظاهرية. فلا يجوز لكم أن تقرروا أن هذا الحائط مثلا غير موجود. ما هذا الحائط إلا كتلة ذبذبات ومميجات، ورجلي أيضا ما هي إلا مميجات، فماذا لو ركلت الحائط برجلي؟ طبقا لطبيعة المميجات الرهيفة ستخترق رجلي الحائط بكل سلاسة. لا لا، إذ إن رجلكم ستنكسر قبل أن يحدث ذلك. صلابة الحائط إذن حقيقية على المستوى الظاهري، أما على مستوى الحقيقة المطلقة فما الحائط إلا ذبذبات، ذبذبات، وأنتم بالتالي لا تتعلقون به. تتعلمون مراقبة الأشياء، فاهمين أن طبيعتها لا تقتصر على واقعها الظاهري وعلى ما يبدو فيها من صلابة. فعندما تواجهون الصلابة الظاهرية تجزئونها، تشرحونها وتفتتونها لبلوغ الحقيقة المطلقة الكامنة ما وراء المظاهر. الرجل إذا كان غير متثبت بالحكمة قد ينظر إلى جسد امرأة فيهتف: آه، يا لجمال هذا العنق وأناقة هذا الخصر. والمرأة كذلك قد تنظر إلى جسد جميل فتعبر عن إعجابها: جسد جميل جذاب يعجبني. لكن من يتثبت بالضمة يرى الأشياء بطريقة مختلفة. أين الجمال في هذا الجسد؟ دعني أبحث، دعني أجزئ هذا الجمال، أشرحه، أفتته لأرى ما يتبقى منه. نبدأ من أعلى الرأس. هذا الشعر كم هو جميل، شعر أشقر، شعر حنطي، أو شعر حريري، أو شعر قاتم، يا لجماله. لكن ما إن تسقط شعرة واحدة من رأس المسكينة حتى يزول السحر ويتحول الشعر الفاتن إلى شيء يثير الإشمئزاز، يتوجب التخلص منه. قل مثلا إن حسناءنا بينما كانت تحضر الفطور فقدت من هذه الغابة الساحرة التي تعلو رأسها شعرة سقطت في طبق الفطور الذي قدمته لزوجها. يصرخ عندها الزوج الحبيب بتهجم: شعرة مقرفة في طبقي؟ لقد أفسدت علي فطوري. ماذا تعني بكلامك شعرة مقرفة؟ أو لم تكن أنت من مضى الليلة الفائتة متغزلا بشعري ممجدا جماله؟ يا لهذا الشعر الذي يعلو رأسك كالتاج، ها هو الآن أصبح في طعامك، علام التهجم إذن كله. آه، الشعر جميل طالما أنه في مكانه يعلو رأس الحبيب كالتاج، لكنه ما إن يتداعى حتى يفقد سحره كليا. ماذا بعد؟ أين لنا أن ننظر بحثا عن الجمال؟ نتابع سيرنا نزولا من الرأس فنجد الأسنان. يا للروعة، أسنان براقة، صف مرصع باللآلئ، صف مرصع باللآلئ. وها هي أحدى اللآلئ تنكسر بينما كانت الحسناء تبتسم وتقع أرضا. ماذا تفعلون بهذه اللؤلؤة الثمينة؟ هل تودعونها في خزينة البنك المركزي؟ كلا، ارمها، قطعة عظام بالية. آه، الأسنان إذن لآلئ طالما أنها في مكانها، لكنها ما إن تتفكك حتى تصبح قطعة عظام بالية. ماذا بعد؟ آه، الأظافر، أظافر الحسناء المطلية بدقة وعناية لتعزيز لون البشرة أو لملائمة لون الفستان أو الساري. هنا أيضا يتكرر السيناريو نفسه. لنقل مثلا إن حسناءنا فقدت أحد أظافرها بينما كانت تقطع الخضار، ولنقل مثلا إن هذا الظفر المطبوخ وجد طريقه إلى فم الزوج الحبيب. يا للقرف، ظفر وسخ في طبق المفضل. ماذا تقصد بقولك ظفر وسخ؟ ألا تذكر جمال أظافر المطلية؟ وماذا عن جمال طعامك؟ ضف هذا الجمال على ذاك الجمال، تحصل على جمال مضاعف. كله إذن واعتبر نفسك محظوظا. الجمال، ما هو الجمال في النهاية؟ أتاني طالب من الغرب وقال: في بلادنا مثل يقول إن سماكة الجمال تبلغ بضعة مليمترات، مما يشير إلى أن الجمال هو جمال البشرة. حسنا، البشرة قد تكون ناعمة، لماعة، نضرة، وهذا هو الجمال، عظيم. لكن ماذا لو أتينا بشفرة وقشرنا منها عينة لنتمعن بجمالها عن كثب؟ فهل نواصل في هذه الحال كلامنا عن البشرة الناعمة النضرة اللماعة، أم أننا نرمي ما اقتطعناه منها بعيدا؟ وماذا عن داخل الجسد؟ هل من جمال خفي فيه؟ فلو كان فيه جمال لبانت آثاره من هذه الثغرة أو من هذا الثقب، لكن أي جمال يخرج من ثقوب جسدنا؟ آه، الطبيعة فعلا حنونة علينا، أنعمت علينا بجسد متماسك وبجلد يحمي الداخل من الخارج، فلولاه لانطلقت أحشاؤنا إلى الخارج، فاختلط الحابل بالنابل وأصبحنا عرضة لنهم الغربان والنسور والضباع، ولكانت الحياة مروعة في تلك الحال. أين الجمال إذن؟ هذا لا يعني أن الدم تحثكم على كره العالم. آه، أنت غير جميل، ما أقبحك، لا تعلو عن كونك كتلة فقاعات، أنا أيضا كتلة فقاعات. لا، الدم لا تحث على الكراهية، إذ إن فكر من يتعمق بالبانيا ويتثبت بفهمها يزداد صفاء يوما بعد يوم، والفكر الصافي يفيض محبة لا متناهية، عاطفة لا متناهية، حنانا لا متناهيا، اتزانا لا متناهيا، وبهجة رحيمة ودودة. يستحيل للفكر الصافي أن يكره أحد، لأنه لا يعرف إلا الحب والرأفة والنية الطيبة. الدرب سيقودكم إلى مرحلة تتخلصون فيها من دنس الملوثات ومن الشقاء، فتنعمون بحياة متحررة فعليا، حياة ملأ بالنور، حياة صالحة لخيركم ولخير الآخرين. لكن على كل منا أن يصنع خلاصه بنفسه. لقد أحسنتم بالمجيء إلى هذه الدورة للتدرب على صنع خلاصكم بنفسكم، والأيام الثلاثة الماضية كانت بمثابة تحضير ضروري لدخولكم غدا حقل البانيا مع مباشرة فيباسانا. لكن لا تتوقعوا حالما تباشرون ممارستكم فيباسانا أن يتحول الواقع المادي المحيط بكم فجأة إلى مليون وبليون جسيمة أصغر من الذرة تظهر ثم تزول. لا، ففي البدء ستواجهون شتى الآلام والأوجاع كالضغط أو الثقل إلى أن تتفكك هذه الأحاسيس وتزول شيئا فشيئا، فتشعرون عندها بانسياب طاقة تسري عبر جسدكم. لكن حذاري من التطلعات، لا تترقبوا أي إحساس معين، بل دعوا الأمور تجري على طبيعتها، لحظة بلحظة، لحظة بلحظة. اكتفوا بقبول الواقع لحظة بلحظة، واتركوا الباقي على الطبيعة، اتركوا الباقي على الدم. اكتفوا بقبول كل ما يتأتى ضمن إطار الجسد في هذه اللحظة، متحررين من كل التخيلات أيا كانت، متحررين من كل التلفظات، متحررين من كل التصورات. راقبوا الواقع كما هو، راقبوا واقع ظاهرة الفكر والمادة، ولا ريب أن هذه التقنية ستساعدكم على بلوغ الهدف النهائي. استفيدوا من الوقت المتبقي أمامكم، هذا الوقت الرائع المتبقي أمامكم. لقد وهبتم 10 أيام من حياتكم، احرصوا على قطف أطيب الثمار من هذه الأيام 10. لا شك أنكم ستنعمون بأطيب الثمار من هذه الأيام 10. اعملوا بجهد، اعملوا بنشاط، اعملوا بصبر وبمثابرة، بصبر وبمثابرة، وتخلصوا من كل القيود التي تكبلكم. تخلصوا من الشقاء ومن العذاب، وانعموا بالسلام الحقيقي، بالتناغم الحقيقي، بالسعادة الحقيقية، وبالهناء الحقيقي.
Sub man.